الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: أسئلة من أصحاب شحن. كما هو معتاد كل سنة في شحن أصحاب الإبل يجتمعون جماعات كل أهل الإبل ثم يوزعون الزكاة للفقراء والمحتاجين، لكن شخص منهم يريد أن يزكي لأخوانه وأقاربه ويقول لا ضروري تكون معنا، فما الحكم؟ الزكاة للفقراء والمحتاجين من المسلمين، وإذا كان الفقير والمحتاج من الأقارب فدفع الزكاة إليه صدقة وصلة، والإحسان إليهم متعين، فإذا وجد من الأقارب من يحتاج إلى الزكاة يبدأ به، وإذا أعطيت للفقراء جازت، لكن هذا الأفضل. يقول: ما أسباب الانتقاد والتكلم في جماعة التبليغ من أهل العلم؟ السبب أنهم جماعة أسسها محمد بن إلياس صوفي، وأيضا عندهم قبورية وعندهم جهل جميع أبواب الدين، لا سيما الذين هنا في البلاد اليمنية وفي البلاد السعودية عندهم جهل بالدين، وأولئك في الهند وباكستان ربما عندهم شركيات، والذين هنا أيضا لا ينكرون على أصحاب الشركيات وأصحاب البدع والخرافات، عندهم قاعدة لا نتدخل في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في أمراض الأمة، وهذا غلط بين. إنما بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب للأمر المعروف والنهي عن المنكر، تصحيح العقائد الزائفة وتصويب المصيب وتخطئة المخطئ بضوابطه الشرعية، ثم أيضا ما يقوم به من الدعوة، دعوة إلى ماذا وهم لم يتعلموا؟ الدعوة إلى الله من شروطها العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن بعثه بالعلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، قبل ذلك إنك تأتي قوم من أهل الكتاب استعدادا لمعرفة ما هم عليه، استعدادا للجواب على شبههم والنصح لهم. وأيضا حديث بلغوا عني ولو آية هو دليل على تعين العلم للداعي إلى الله، ليس معنى ذلك أن تبلغ آية وأنت ما تدري معناها. يقرؤون أأمنتم من في السماء ثم لا يعلمون أين الله، أو بعضهم يسخر ويقول في المحفظة إلى غير ذلك، هذا ما يجوز. لابد أن يكون الداعي إلى الله على بينة بالتوحيد، محذرا من الشرك والتنديد، على بينة بالعقيدة الصحيحة، محذرا من العقيدة الزائفة، حريصا على أن تكون العبادة على الوجه الشرعي الذي يقرب إلى الله. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيضا جماعة تجد فيها الخليط، يقبلون فيها الصوفي ويقبلون فيها الشيعي ويقبلون فيها الحزبي ويقبلون فيها صاحب المعاصي الظاهرة كأصحاب الشمة وأصحاب القات، بل قد لقينا بعضهم مما هو له عناية بالسحر أو تصديق أقل شيء، لا نعوذ بالله. فنحن ما بيننا وبينهم إلا النصيحة، أنصحهم بتقوى الله، إن أرادوا الدعوة إلى الله يبدأوا فليبدأوا بتعلم العقيدة الصحيحة، تعلم التوحيد، تعلم القرآن، تعلم السنة، ومن علم ذهب يعلم. ما يصلح الدعوة إلى الله بدون علم. من دعا إلى هدى والهدى في العلم، ومن دعا إلى الضلالة والضلالة في الجهل. من سن في الإسلام سنة حسنة والسنة الحسنة بالعلم، من سن في الإسلام سنة سيئة والسنة السيئة بالجهل. وعندهم بغض للعلماء، يبغضون العلماء ويسمونهم بالبرك، أي أنها جامدة في مكانها لا تتحرك ولا ينتفع بها الناس إلى غير ذلك. عندهم أيضا تحديدات ما أنزل الله بها من سلطان، جولة صباحية وجولة مسائية، 3 أيام في الشهر وأربعة أشهر في السنة، ومن هذا الكلام الذي ما أنزل الله بهم سلطان. ثم جعلهم كل آيات الجهاد في الخروج الدعوي، الجهاد أعم من الخروج الدعوي، والخروج الدعوي لمن كان من أهل الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم ونور من الجهاد، تركيزهم على فضائل الأعمال وترك ما تعانيه الأمة من الشركيات، القبور التي تعبد من دون الله، السحر، شعوذة، الكهانة، العرافة، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، طواف القبور، تشييد القبور، الكتابة على القبور، شد الرحال إلى القبور، وهكذا كثير من الناس لا يعلمون أين الله فهم يسكتون عن هذه الأشياء. وإنما فضائل لا إله إلا الله، فضائل الصلاة، فضائل الصوم، فضائل الذكر، لابد من الفضائل وذكر الأمور المهمة أيضا. الدين مبني على الترغيب والترهيب والأمر والنهي. يقول نصيحة لمن يشتغل في تهريب المخدرات ويبيعها، هل في فلوسه البركة؟ فلوسه حرام، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. لا يجوز التجارة في المخدرات ولا التهريب لها، ولا التجارة في الخمور ولا التهريب لها، ولا التجارة في القات ولا التجارة في الشمة ولا التجارة في الدخان ولا التجارة في الشاشات والتلفزيونات. إذا أراد الإنسان أن يتاجر يتاجر فيما أباحه الله. أما مثل هذه الأشياء لا سيما المخدرات التي تذهب العقول، والخمور التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فعلى الإنسان أن يتقي الله. اليوم دنيا وغدا حساب، ما عذره عند الله أن يكون اشترى سيارة من المخدرات أو بنيت بيتا من المخدرات؟ ما عذره عند الله حين يفسد عقول الناس؟ وإذا فسد عقل الإنسان ربما ارتكب الأمور المنهيات، ربما ارتكب الزنا، وربما ارتكب القتل، وربما ارتكب اللواط، وربما ارتكب غير ذلك. فأصحاب المخدرات من أصحاب الإجرام، نسأل الله السلامة والعافية، وضررهم على الأمة عظيم. كم يلحقهم من الآثام المتعدية واللازمة، ومآلهم إلى الخسران. هل قد رأيتم واحد صاحب مخدرات يستمر في الرفعة؟ لا، مآله إلى الخسران، إما يقتل، وإما يموت في حادث، وإما يخزيه الله. نعم يأتي منها المال الكثير، لكن يأتي منها الشر المستطير، نعوذ بالله. مأكله حرام، مشربه حرام، مشيه في حرام، بيعه للحرام، أين تقواهم؟ المخدرات تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وتأمر بالفحشاء والمنكر والبغي، وهو لهم كفل ونصيب منها. يقول رجل مقبل على الزواج، وأشار إليه بعض موظفي الجمارك أنهم سيتساعدون معه، وهذا المال من الجمارك، فرفض المال. كونه تورع أمر لا محذور فيه، والورع بابه واسع. نعم الجمارك والضرائب حرام ومكوس، والإثم على من يتعاطاها ومن يعمل فيها، لأن هذه الأشياء أنزل الله بها من سلطان، ليست من ديننا ولا من شريعتنا، هي مأخوذة من الدول الرأسمالية التي لا تبالي من أين جاء المال، ومن أخذ أموال الناس بالباطل. الله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول ما هو فضل وجزاء من يجعل بيته مجلسا يطعم الطعام للغريب والحاضر والمسافر؟ أجره عظيم، هذه من الصدقات الجاريات كما نظمها السيوطي، فأجره عظيم. إطعام الطعام أجره عظيم، إيواء ابن السبيل أجره عظيم، إيواء المحتاجين يستظلون به من الحر ويستكنون به من المطر، وكذلك يدخلونه من القر، شأنه من الصدقات الجاريات. يقول عنده صديق رجل خير، نرجو منكم الدعاء لوالده بالشفاء العاجل، نسأل الله أن يعافيه وعافي جميع المسلمين، إنه ولي ذلك. الناس بحاجة إلى الدعاء بزوال الهم والحزن، لأن ما يلحق الإنسان إما من أمر مضى سبب له الحزن، أو أمر يأتي سبب له الهم. فلذلك يكثر من قوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لأن هذا الأمر لا يزول إلا في الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنت حين تدعو الله عز وجل أن يعيدك من الهم، أي مما يستقبل، سواء من أمراض أو أسقام أو أعداء أو تربص أو ديون أو ما يلحق ذلك بعد الموت من قبر وقيامة. استعذ المرء ربه من الهم. وهكذا أعوذ بك من الحزن، لا تبقى تحزن على ما فات وتتألم. يقول أبي أمر ولده يعطي أخاه مال من غير أي سبب، فهل يأثم إن لم يعطي أخاه شيئا؟ ننصح أن يطيع أباه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: أطع أباك ما دام حيا. عبد الله بن عمرو بن العاص: أطع أباك ما دام حيا. فكان الأب يأمر الأخ الذي قد فتح الله عز وجل عليه أن يعطي أخاه مالا، هذا طاعة للأب وبر بالأخ وصدقة، أجور عظيمة. وفي الغالب أبوه لن يأمره بذلك إلا لما رأى من قدرته على الإنفاق على أخيه. تعاونوا على البر والتقوى، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنفقة على الأقارب شأنها عظيم، صلة رحم، إحسان، طاعة لله، تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو من القليل. ليس بالشرط أن يعطيه المال الكثير، ولو الشيء اليسير فيه خير فيه بركة. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. يقول: ما حكم مقتول يقتل من قبل حراس الحدود؟ وهل الجندي الذي قتل عمدا يأثم عليه؟ نعم يأثم، لا يجوز قتل المسلمين إلا بوجه شرعي: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين الفارق الجماعة. وهكذا من جاءت الأدلة بجواز قتله. أما صاحب تهريب يتابعونه ويمسكونه إن كان قد خالف الشأن، ويسجنونه يؤدبونه. أما يقتلوا هكذا بسبب ربما يهرب شيء يسير، نعم إن كان من أصحاب التهريبات التي تضر يعني البلد ولا بد من التخلص منه، مثلا يهرب مخدرات، يهرب خمور، يهرب كذلك الأسلحة التي قد تؤذي ولا يتمكن من المسك لها إلا بقتله. أما مثلا يهرب شيء ليس بذاك، ليس بضرر على الإسلام والمسلمين، يقتله يتعمد قتله. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدافعة في الصائل، فإذا استطاع أن يدفعه بالصوت دفعه بالصوت: يا فلان تنحى توقف. يدفعه بالضرب يعني الذي يدفع بضرب، يدفعه بتخويف دفع. أما ابتداء بالقتل والوصول إلى القتل، نعوذ بالله، إنسان لا يجوز له قتل المسلم. نهيت عن قتل أهل الصلاة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمية يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويأتي يوم القيامة بالقاتل ورأسه يشغب دمع، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. يقول: يا رب قتلته لتكون العزة لفلان. قال: ليست العزة لفلان، العزة لي. فهؤلاء الذين يقتلون مثل هذه الأشياء يخشى عليهم مثل هذا الحديث العظيم. أبد من التورع وحفظ الأموال وحفظ الأنفس. يقول: نريد نصيحة ووصية لأهل شحن. نصيهم بتقوى الله، نصيهم بطلب العلم، نصيهم بالتعاون على البر والتقوى، نصيهم بالتمسك بعقيدة السلف أصحاب الحديث، نصيهم البعد عن إيواء المحدثين من أصحاب المخدرات وأصحاب الشرور، لأنها مدينة يعني مجاورة للحدود، ربما يوجد فيها أصناف شتى. فالإنسان يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان. والحمد لله عندكم أخوة يدرسون، احضروا دروسهم: الأخ أبو إسماعيل الحجوري، الأخ بشير الجعشني، والأخ أحمد الجولحي. ماذا يحرص على حضور مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الدعوة، مجالس الخير. يحب أهل الصلاح ويبغض أهل الطلاح. لا يجوز للإنسان أن يحب رافضيا أو يكون مع رافضيا إن كانت هناك معاملات دنيوية يعني يكون على الحذر من الروافض، وهكذا كل من خالف الدليل لا سيما ببدعة كل إنسان منه على حذر. وأخواننا في هذه البلدان الطيبة بلاد المهرة وما حولها سواء في شحن أو في غيرها من المناطق، الحمد لله الأصل بهم محبة الخير، تجد محبة الخير في تلك القبائل الطيبة، يعني في فوجيت وفي شحن وفي حات وفي غير ذلك، قبائل زعبنوت، قبائل الحريزي، قبائل صمودة، قبائل رعفيت، قبائل بدوية طيبة عندهم محبة للخير في جملة، نسأل الله أن يعينهم فلينموا هذه المحبة بطلب العلم وطلب الخير، محبة الدعاة إلى الله، محبة أهل السنة، لا يصدق الدعاوى التي تنطلق عليهم من أنهم عملاء للسعودية أو عملاء للإمارات أو أنهم ما أدري إيش وراهم، ما وراهم إلا تعليم الناس الكتاب والسنة والعلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحرص على الخير للناس، هذا هو شأنهم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم أيضا الدعوة السلفية ليست وليدة الساعة، يعني نزول الدعاء إلى الله عز وجل إلى بلاد المهرة من سنوات طويلة، من قبل 30 سنة، والناس ينزلون إلى المهرة، ينزلون إلى سقطرى، ينزلون إلى حضرموت. وشيخنا مقبل رحمه الله في حياته وهكذا بعد موته كان الرحلة سهلة إلى المهرة، الطائرة اليمنية تنقل والطائرة السعيدة تنقل، والداعي إلى الله يأتي مع الطائرة ويمشي في هذه المناطق جميعها. كنا نبدأ من الغيضة إلى حوف، ومن حوف نرجع إلى أن نخرج من رخوت، نمر القرى ونمر الأماكن دعوة إلى الله، ونجد الإقبال ونجد المحبة ونجد محبة الخير ومحبة العلم، هذا ينفع الله به العباد. انت عايش الدنيا، انت عايش الدنيا والدين، انت عايش العلم أقصد، انت عايش الدنيا والدين. وأيضا أهل المهرة ليسوا في منأى عن النعشة العلمية وعن النعشة الدعوية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أسلافهم إلى المدينة ربما على أبعرة، ربما على أقدام، على غير ذلك. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الفتوحات، كثير منهم ذهب إلى مصر وإفريقيا تلك المناطق، ولذلك إلى الآن تجد في الكتب فلان المهري وفلان مولى المهريين وفلان هذا الشيء العجيب الدال على العناية بالعلم. فننصحهم بالإقبال على العلم وعلى الخير وعدم التأثر بالدعاوى والتحذيرات التي قد أطلقت على من سبقنا، كانوا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، ساحر، كاهن، كذاب، إلى غير ذلك من الأقوال البائرة. وذهب أولئك الذين يحذرون، بقي الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي الإسلام الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بقيت السنة. فهكذا في هذه الأزمنة الذين يحذرون من الدعوة سيذهبون، سيذهبون لو لم يكن إلا بالموت، وكل يلقى عمله حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. اسألهم كيف حذرتم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحذرون من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دليلكم على أن هؤلاء عملاء وأن هؤلاء يسببون قلق للمجتمعات؟ نعم، لابد لكل سؤال جواب، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها هذه الأمور المظالم. فإلا بالنسبة للدعوة، الدعوة ماضية بفضل الله والحمد لله، الشأن أنها محبوبة عند أغلب الناس من المسلمين في المهرة وغير المهرة، لكن هذا من باب الرد على المشوهين الذين شغلوا أنفسهم وربما ضروا غيرهم. الناس مساكين يتأثرون بما يسمعون، لا سيما مع وجود التلفزيونات والدشوش والقنوات. ضماد الأزدي سمع الكفار يقولون محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، ذهب إليه يرقيه من الجنون زعم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث، فرأى أن هذا كلام العقلاء بل ذروة العقلاء، فما مضى من عنده إلا وقد أسلم. فنحن نقول لكل من بلغه تشويه لهذه الدعوة السلفية المباركة: يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأيك من سمع. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. والله أن وجود هذه الطائفة في المجتمع سلامة للمجتمع، خير للمجتمع، سؤدد للمجتمع، عز للمجتمع. حتى قال بعض أهل العلم يعني أي مجتمع يوجد فيه طلاب الحديث ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ونساؤه تلبس الحجاب وأمور نحو هذا، يعني يرجى له الخير ويسلم من الآفات، يسلم من الآفات الشديدات المؤذيات. فهذا هو النصيحة لنا ولهم بتقوى الله عز وجل والاستمرار في الخير والدعوة إلى الخير والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وفي جماعة، والبعد عن البدع من موالد ومن حزبيات ومن مؤذيات، وعدم الاقترار بالدنيا حتى لا يدخل الإنسان في تجارات محرمة كالمخدرات كالخمور كالقات كالشمة كالدخان كغير ذلك من الأمور الكثيرات. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى هنا بارك الله فيكم.